الإعلام الإيرانية المحلية قال قاليباف إن الخبرات التي اكتسبتها إيران خلال حرب 12 يوما على المستويات العملياتية والتقنية لا يمكن مقارنتها بما قبلها إطلاقا. وأضاف قاليباف أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس طرح في اليومين الخامس والسادس من الحرب استعداد الولايات المتحدة للقاء وزير الخارجية الإيراني في أي مكان شرط قبول طهران بوقف إطلاق النار. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن افتتاح القنصلية الإيرانية في مدينة وانا التركية سيتم في المستقبل القريب، مشيرا إلى توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية لا سيما ما يتعلق بفلسطين والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف النار في غزة ولبنان. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في طهران اليوم عن نظيره التركي أوضح عراقشي أن التعاون بين إيران وتركيا سيمضي إلى الأمام، لافتا إلى أن الجانبين ناقش العلاقات الثنائية والمسجدات الإقليمية مع التركيز على ضرورة التعاون لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي لديه مخططات أكبر لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ولبنان تظهر أن التهديد الأكبر للأمن الإقليمي هو هذا الكيان. أكد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني على الحق التاريخي للشعب الإيراني في الجزر الثلاث في الخليج الفارسي، موضحا أن سياسات الغرب وطموحاته تجاه الجزر الإيرانية ستبوء بالفشل. وبمناسبة اليوم الوطني للجزر الإيرانية الثلاث، أكد الأدميرال إيراني أن جزر بوموسا وطنب الكبرى وطنب الصغرى تحتل مكانة فريدة في المعادلات الأمنية والاقتصادية والجيوستراتيجية للمنطقة. وأشار إلى قضية الاقتصاد البحري ودور القوة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال، مؤكدا أن مهمة مرافقة السفن اليوم تتم بشكل مستمر وبقوة وفي جميع مياه العالم. إلى لبنان، حيث دعا باب الفاتيكان لون 14 اللبنانيين إلى التحلي بشجاعة البقاء في بلدهم الغارق في أزمات الاقتصادية والسياسية التي ضاعفت هجرة شباب لا سيما المسيحيين منهم، مشددا على أهمية المصالحة من أجل مستقبل مشترك. ووصل الحبر الأعظم إلى بيروت عصر اليوم قادما من اسطنبول، حيث كان في استقباله بمطار بيروت رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولون آخرون. وفي خطاب ألقاه في القصر الرئاسي، شدد الباب على أهمية السلام الداخلي بين اللبنانيين من دون التطرق إلى الأوضاع الإقليمية والدولية أو العدوان الأخير الذي شنه الكيان الإسرائيلي على لبنان، وما زال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويوجه ضربات تؤدي إلى شهداء وجرحى ودمار. للمزيد بشأن زيارة البابا فاتيكان إلى لبنان، نستمع إلى تقرير زميل حسين عز الدين من بيروت.
هي الزيارة الأولى له بعد توليه منصب بابا الفاتيكان. لون 14 يصل لبنان حاملا رسالة محبة وسلام في مرحلة مفصلية تتزامن مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على السيادة اللبنانية. كان في استقباله على أرض المطار رئيس الجمهورية جوزيف حون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام. الزيارة استبقت برسالة ترحيب من حزب الله أكدت على صلة الوصل الحضاري بين أتباع الديانتين السماويتين الإسلامية والمسيحية.
الآن زيارة البابا لون 14 زيارة مفصلية ومهمة. نحن نمر في لبنان بظرف كما تعلم، هناك اضطراب مع الأسف في بعض المناطق اللبنانية، المنطقة تغلي من حولنا. زيارة قداستي هذه المرة أيضا أعتقد أو نأمل أن تكون زيارة أمل ورجاء.
المتابعون وصفوا الزيارة بالمهمة لما استحمله من رسائل تهم لبنان على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية عليه.
يدرك اللبنانيون تماما أن هذا العدو المتغطرس، العدو الوحشي، هو فعليا في موقع التهديد في أي لحظة من اللحظات، وأن هذا العدو لن يعير أي اهتمام لزيارة البابا، وبالتالي لن تكون لزيارة البابا أي تأثيرات أو انعكاسات استراتيجية أو ميدانية على مستوى العقل الأمني الإسرائيلي.
يشار إلى أن آلاف من كشافة الإمام المهدي اصطفت على طول المسار الذي سلكه من مطار بيروت إلى مداخل بعبدة، مرحبة بالزيارة رافعة الأعلام اللبنانية. وفي قصر بعبدة التقى البابا لاوون مع الرؤساء الثلاثة كل على حدة. الزيارة التي تستمر 3 أيام يجري خلالها عدة لقاءات، كما ويقيم صلوات كنسية في عدد من المناطق اللبنانية.
رسالة سلام ومحبة كما أتى في عنوانها. زيارة بابا الفاتيكان لاوون 14 تأتي في ظل ظروف مصيرية يمر بها لبنان، فهل ستحمل سلاما حقيقيا وعادلا يحفظ كرامة وسيادة الوطن؟
ومن لبنان إلى اليمن، حيث خرج اليمنيون في مسيرات حاشدة في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحات عدة محافظات بمناسبة عيد الجلاء، أي ذكرى خروج آخر جندي بريطاني من اليمن قبل 58 عاما. ونظمت المسيرات تحت شعار التحرير خيارنا والمحتل إلى زوال، حيث صدر بيان عن المسيرات أكدت ثبات اليمن وجهوزيته العالية للجولة المقبلة مع الأعداء وأدواتهم عسكريا وأمنيا وبالأنشطة الرسمية والشعبية وبالتعبئة العامة. كما جدد البيان التأكيد على عدم التراجع عن المواقف اليمنية المحقة والعادلة وعدم ترك الشعبين الفلسطيني واللبناني ولا أبناء الأمة، مشيرا إلى أن الشعوب قادرة على صنع الانتصارات العظيمة إذا ما توفرت الإرادة والعزيمة. للمزيد بشأن المسيرات الحاشدة التي خرجت اليوم في اليمن، نتابع تقرير الزميل سلطان السدح.
خروج شعبي يمني لا يشبهه خروج آخر في توقيته وحجمه وأهمية الرسائل التي يطلقها الشعب في مسيرته المليونية في صنعاء وغيرها، إحياء لعيد الاستقلال وذكرى طرد آخر جندي بريطاني مستعمر من جنوب اليمن في 30 نوفمبر، وتدشينا غاضبا لمرحلة طرد المحتلين الجدد.
معكم كل اليمنيين.
اليمنيين لن يقبلوا بهؤلاء المحتلين الأقزام الذين جاءت بهم الظروف واستغلوا المجاميع المرتزقة التي تعاونت مع هؤلاء المحتلين. وهذا الخروج هو إذانا بإعلان أن هناك موقف مشرف لدى اليمنيين وعدوا العدة من أجل طرد هؤلاء المحتلين. فلذلك نحن ننتظر في الأيام القادمة عمل تحرري مقاوم كبير.
يتزامن عيد الاستقلال من قوى الاستعمار البريطاني هذه المرة في اليمن مع انتشار مشاريع الهيمنة والاحتلال الجديد، ولهذا يستغل الشعب اليمني هذا التاريخ ليحتشد الناس استجابة لدعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي أطلقها للشعب في بيان هذه الذكرى، فكانت الاستجابة عارمة حاشدة.
الشعب اليمني كما أخرج المحتل القديم هو كذلك سيخرج المحتل الجديد، وإن كان بمسميات أخرى، لكن الشعب اليمني عنده الإصرار وعنده العزيمة وعنده الاستعانة بالله والقوة والثقة بالله عز وجل التي تؤهله لإخراج كل المستعمرين.
الخروج اليمني الاستثنائي هذه المرة يأتي بعد جملة الاستباحات الصهيونية لدول المنطقة من غزة إلى سوريا إلى لبنان، وهي معادلة لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، كما يؤكد بيان المسيرة الكبرى في ميدان 70.
إذن كل رسالة وصوت وتصريح هذا اليوم يؤكد أن مرحلة التحرير الجديد قد بدأت في اليمن.
إلى قطاع غزة، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو 600 انتهاك أسفر عن مئات الشهداء والجرحى خلال أكثر من 50 يوما على دخول وقف إطلاق النار حيز تنفيذ في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم وصول 3 شهداء إضافة إلى 2، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. ودان المكتب الإعلامي الحكومي السلوك العدواني المتكرر والخطير للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي. وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات. هذا وامتدت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتطال الصيادين في عرض البحر، حيث تستهدفهم قوات الاحتلال بين فترة وأخرى وتسقط بينهم ضحايا وتحاربهم في مصدر رزقهم. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير زميل باسل خير الدين من داخل القطاع.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على المدنيين في قطاع غزة، فعلى الرغم من مرور أكثر من 50 يوما على وقف إطلاق النار، إلا أن الاحتلال يتنصل من بروتوكولات هذا الاتفاق ولم يلتزم بأي منها. الخروقات الإسرائيلية الميدانية برا وبحرا وجوا أدت خلال المرحلة الماضية إلى ارتقاء أكثر من 350 شهيدا ومئات الجرحى وعشرات المنازل المهدمة.
بكل تأكيد منذ أن دخل قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالبنود التي تتحدث عن وقف الخروقات. حتى الآن نتحدث عن أكثر من 590 خرقا ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. هذه الخروقات أدت وخلفت أكثر من 350 من الشهداء وأكثر من 900 مصاب، إضافة إلى أن هذه الخروقات تمثلت في إطلاق النار على المواطنين في المناطق خارج الخط الأصفر أو يعني داخل قطاع غزة، وكذلك توغل الاحتلال الإسرائيلي والدبابات الإسرائيلية وتجاوز الخط الأصفر في انتهاك واضح لقرار وقف إطلاق النار.
أبرز هذه الاعتداءات كانت في عرض بحر غزة، وتمثلت في ملاحقة الصيادين وإفراغ البحر منهم. إطلاق النار المباشر والاعتقالات الميدانية أثرت بشكل كبير على قطاع الصيد.
إن تم إنهاء قطاع الصيد بشكل كامل، تم تدمير ما يزيد عن 80% من مقدرات الصيادين، تحديدا ميناء غزة، ميناء الشمال 70% الوسط، وكذلك اللي هو منطقة خان يونس وربها. الاعتداءات الأخيرة تركزت على المراكب الصغيرة اليدوية اللي بتجوب البحر، يتم اللي هو نزول البحر على مسافات قصيرة جدا حوالي ميل، يتم ملاحقتهم وتفجير مراكبهم.
بطخ وبرمي قذائف على الصيادين، اطلاق نار بطخ علينا لحد ما نعدي برا بسيبنا، بصوب صيادين، يعني حياة صعبة هي. واعتقال أحيانا بيجين للزوارق بيعتقل من عنا وبياخدنهم.
وتتحدث الإحصائيات الرسمية عن أن حوالي 5000 صياد يعتمدون بشكل كلي على هذه المهنة، وتمنعهم اعتداءات الاحتلال من مصدر رزقهم. الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في غزة لا تتوقف برا وبحرا وجوا. هذا هو بحر غزة، كان من المفترض أن يكون مليئا بالصيادين وبمراكبهم، لكن الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل زوارق الاحتلال الحربية منعتهم من دخول البحر.
دعا عدد من قادة المعارضة في تل أبيب رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوك إلى رفض طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرين أن إنهاء محاكمة في قضايا الفساد سيقوض سيادة القانون ويمنحه فرصة للإفلات من المسؤولية. وشدد زعيم المعارضة يائر لبيد على أن العفو لا يمكن أن يمنح لنتنياهو دون اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية، بينما رأى زعيم الحزب الديمقراطي إير جولان أن المذنبين فقط هم من يطلبون العفو، مطالبا نتنياهو بالاستقالة ووقف تقويض ما أسماهما النظامين القانوني والديمقراطي في كيان الاحتلال. تسود تل أبيب حالة قلق متصاعد مع تقارير إسرائيلية تحذر من استعدادات إيرانية واسعة لأي عدوان محتمل عليها، وسط مخاوف من أن يقود التصعيد إلى مواجهة ذات كلفة عالية على الكيان. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى تقرير زميل فارس الصرفندي.
في تل أبيب قلقون جدا، أما القلق فمصدره الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تتهيأ بشكل كبير لأي معركة مستقبلية. هذا ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤول أمني كبير أكد أن الإيرانيين في سباق تسلح حقيقي استعدادا لأي معركة قد تفرض عليهم، سواء من الولايات المتحدة أو من الكيان الإسرائيلي. ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن الجمهورية الإسلامية لا تكتفي بتهيئة نفسها لحرب مقبلة، بل وأيضا تهيئ الحلفاء وعلى رأسهم المقاومة اللبنانية وأنصار الله في اليمن، وأيضا المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
من الواضح بأن إسرائيل ومنذ فترة وهي تحاول العودة إلى القتال مع إيران أو ضرب إيران، وهذا يعني واضح في أكثر من تصريح وأكثر من محاولة، وستحاول أيضا جر الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه تأييد مثل هذه العمليات ضد إيران.
المعركة المقبلة مع إيران عنوان كبير تتلقفه وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتحاول في كل مرة أن تقرأه وتقرأ الأبعاد. وكما يرى الكثيرون في تل أبيب، فإن الأيام 12 في المعركة الماضية تجعل الكيان الإسرائيلي يفكر كثيرا قبل أن يذهب إلى مغامرة قد تكلفه ثمنا باهظا. لكن آخرين يرون أن نتنياهو المأزوم سيحاول أن يرفع من وتيرة التهديد تجاه الجمهورية الإسلامية للهروب من الاستحقاقات الكبيرة التي تطرق أبوابه ولا يجد لها حلا.
التهديدات حقيقية، لكن ليس بالضرورة أن يكون نتنياهو يريد أن ينفذ هذه التهديدات بقدر ما هو يريد أن يشعر المجتمع الإسرائيلي أن هناك حالة تخوف من إيران من أجل أن يعيد إنتاج نفس الممارسة التي مارسها طوال السنوات الماضية والتي كانت عبر إثارة الخوف داخل المجتمع الإسرائيلي حتى لا يحاسب نتنياهو.
اللعب بالنار نهايته وخيمة، وإن كان نتنياهو سيلعب بالنار فإن قادة الجيش يعرفون خطورتها. الأمر الوحيد الذي يحافظ على حكومة الكهانيين في تل أبيب هو استمرار حالة الحرب في المنطقة، لكن رفع وتيرة التصعيد هذه المرة قد يجلب كوارث للكيان الإسرائيلي.
طالبت فرنسا الكيان الإسرائيلي باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بعد عدوانه على بلدة بيت جن بريف دمشق والذي أوقع 13 قتيلا وعشرات الجرحى. جاء ذلك وفق منشور للقائم الأعمال الفرنسي في سوريا جان فافر اليوم على منصة إكس، حيث أكد أهمية حفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وفقا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك المبرمة بين الجانبين عام 1974. والنبأ الأخير، انتزعت اللاعبة الإيرانية أتوسا جولشاد نجاد الميدالية الذهبية ببطولة العالم للكاراتيه في مصر لتسجل أول ذهبية في تاريخ منتخب سيدات إيران ضمن منافسات فئة الكبار. وفي نهائي وزن 61 كيلوغراما للسيدات واجهت جولشاد نجاد غريمتها الصينية لي جانغ بطلة العالم وحاملة الذهبية بدورة الألعاب الآسيوية في هانغكونغ، وبرغم تخلفها بنقطتين دون رد لكنها تمكنت من قلب النتيجة لصالحها وحققت فوزا ثمينا منحها لقب البطولة. بهذا الخبر حبيبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: أراقشي يؤكد وجود توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية ومنها الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. باب الفاتيكان يصل إلى لبنان ويدعو إلى السلام الداخلي بين اللبنانيين من دون التطرق إلى العدوان الإسرائيلي. ومسيرات حاشدة في اليمن تؤكد مواصلة المواقف المحقة وعدم التخلي عن الشعبين اللبناني والفلسطيني. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. مع تصاعد التوترات في لبنان وغزة تبرز أمامنا محاور أساسية تضيء جوانب المشهد وتكشف تعقيداته. كيف يفاقم التصعيد في لبنان التوتر الإقليمي مع غزة؟ هل ينجح الوسطاء بوقف خروقات الاحتلال في لبنان وغزة؟ ما تأثير الدعم الأمريكي على موازين الصراع بلبنان وغزة؟ بعد هذا العرض لمحاورنا الرئيسة نعود وإياكم إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لنضعكم في صورة المشهد الكامل وتطوراته المتسارعة. الخروقات المستمرة بين لبنان وغزة موضوع برنامج فلسطين اليوم. لا تزال المنطقة بعيدة عن أي أفق للتهدئة في ظل الخروقات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال مستهدفا الجنوب اللبناني في محاولة لدفع الدولة إلى نزع سلاح المقاومة. المشهد نفسه ينعكس على قطاع غزة حيث يواصل الاحتلال محاولاته لضرب قدرات المقاومة هناك أيضا مستفيدا من الغطاء الأمريكي الذي يتيح له التمادي في كلا الجبهتين. لبنانيا لم يبد السفير الأمريكي الجديد في لبنان ميشيل عيسى أي اهتمام بالإعلام المحلي مفضلا الظهور في صحيفة هارتس العبرية حيث صرح بأن تل أبيب لا تحتاج إلى إذن من الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها. وأوضح في حديثه أن الإدارة الأمريكية على تواصل دائم مع الحكومة اللبنانية وتضغط عليها لتنفيذ القرار القاضي بتجريد حزب الله من سلاحه، بينما تجنب الرد على أي سؤال يتعلق بوجود مسار دبلوماسي أو بوادر لحل سياسي محتمل. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من توليه مهامه وفي وقت طالبت فيه السلطات اللبنانية واشنطن رسميا بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته. وفي المقابل تؤكد المقاومة الإسلامية في لبنان أن سلاحها جزء أصيل من معادلة الدفاع عن البلاد وأن التخلي عنه يعني تسليما للعدو وخضوعا لشروطه. فلسطينيا وبينما تتواصل الاجتماعات مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال خرق الاتفاق عبر عمليات تصعيد تستهدف المدنيين. هذه الانتهاكات تمر من دون إدانة من الوسطاء ومن دون أي مؤشر على اعتراضهم، فيما يستند الاحتلال في ممارساته إلى الدعم الأمريكي الذي يغض الطرف عن تجاوزاته. وتشير الفصائل الفلسطينية المشاركة في المفاوضات إلى أن هناك شعورا متزايدا بأن الوسطاء عاجزون عن إلزام الاحتلال ببنود الاتفاق أو ضمان تنفيذها، ما يزيد من تعقيد المشهد وابتعاد فرص التهدئة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
قرابة 7 أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعدو الإسرائيلي يعمد على الالتفاف على الاتفاق ومحاولة تفريغه من بنوده وتجميده عند المرحلة الأولى دون أي موقف يذكر للوسطاء بشأن تقييم المرحلة الأولى ومطالب الشروع في المرحلة الثانية. على صعيد إطلاق النار وهو العنوان الأبرز لوقف الحرب، لم تتوقف نيران العدو الإسرائيلي يوما على سكان غزة، خصوصا سكان المناطق المحاذية لما يسمى بالخط الأصفر. رصدت وزارة الصحة في غزة 347 شهيدا و889 إصابة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وفيما أبدت المقاومة الفلسطينية التزاما واضحا ببنود الاتفاق في مرحلته الأولى بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية وما يترتب عليها من استحقاقات انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من قرابة 50% من الأراضي التي يسيطر عليها حاليا، يصر الأخير على تجميد الاتفاق عند صفقة التبادل التي أنجزت والتفرغ لما هو أخطر من خلال التمدد خارج الخط الأصفر باتجاه الغرب واستمرار تقدمه بشكل يومي نحو مناطق جديدة غرب مدينة غزة وما يترافق معه من قصف يفرض على سكان النزوح مجددا. في هذا السياق تتواصل عمليات النسف الواسعة واليومية للمباني الواقعة في مناطق سيطرة جيش العدو الإسرائيلي بهدف طمس المعالم العمرانية في المنطقة على قاعدة فرض التهجير بالتدمير وتحويلها إلى مناطق غير قابلة للحياة. هذا خرق فاضح آخر لاتفاق وقف إطلاق نار شامل في القطاع.
شكرا للزميل حسين سباعي على تقريره. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. الخروقات المستمرة بين لبنان وغزة موضوع حديثنا في هذا اللقاء، حيث نستضيف عبر الهاتف الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم. السلام على كل المستمعين، ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسن، كيف تؤثر خروقات الاحتلال على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، وما انعكاسها على العلاقات الداخلية والخارجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخروقات الصهيونية هي الآن لم تعد خروقات فحسب، هي استمرار للعدوان. يعني حتى العدو الإسرائيلي يعترف بوسائله الإعلامية وبتقارير عسكره بأن الخروقات هي بشكل يومي وبشكل مستمر وبشكل قصف يومي وغارات يومية إلى أن وصل إلى قلب العاصمة. يعني ما كان في الأحد الماضي هو ليس خرق، هو اعتداء، هو استكمال للحرب التي يشنها على لبنان.
نعم.
لذلك كل هذه الاعتداءات، كل هذا العدوان المستمر يوميا يجعل لبنان تحت ضغط سياسي كبير جدا. في جانب آخر هو يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، على البنية الاجتماعية.
نعم.
على التعليم، حتى التعليم والمدارس، في أكثر من جانب له عملية عكسية سلبية على العالم الإسلامي. لذلك هو يدرك تماما حجم ما يفعله. يعني العدو الإسرائيلي يفعل ذلك متعمدا فبكافة النواحي. هو مجرد أن يطلق تهديد هو يدرك تماما كم حجم الضرر وحجم الإرهاب الذي يبثه في قلوب المواطنين، حجم الدمار، حجم الانهيار الاقتصادي في لبنان. هذا في جانب. في جانب آخر، للأسف هناك في لبنان من هم أدوات بيد هذا العدو الإسرائيلي. يعني عندما نقول هناك حلفاء يكون عادة الحليف ند، أما في لبنان هناك أفرقاء هم أدوات. يعني حتى العدو الإسرائيلي لا يقيم لهم وزنا، هم يضعون رؤوسهم تحت أقدام هذا العدو الإسرائيلي ويقول له افعل بنا ما تريد، وهم يشاركون بهذا العدوان المستمر. يعني هم ليس فقط لا يدافعون بل هم يأخذون لبنان.
نعم.
إلى الاستعداد الإسرائيلي للبنان. يعني هذه الخروقات السياسية، هذا العدوان العسكري.
نعم.
يجعل من لبنان رهينة بيد المحتل الإسرائيلي، بيد المحتل الأمريكي.
نعم.
يؤثر كل ذلك في العلاقات الخارجية، إضافة إلى ما هو في حالة تدهور مستمر من العلاقات.
نعم.
حتى الاجتماعية الداخلية. العلاقات الخارجية يعني لا يسمح للبنان، إن كان هناك سيادة وحتى رئيس الحكومة هو أحد الأدوات الأمريكية في لبنان، إن كان هناك من سيادة هل يسمح للبنان التواصل مع العديد من الدول؟ ليس فقط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم. طيب.
هل يسمح له أن يكون هناك اشتراكات اقتصادية مع الصين؟ هذا ممنوع على الإطلاق.
طيب. نعم. دكتور، ما دور المقاومة في حماية لبنان؟ هل سلاحها يشكل رادعا حقيقيا أمام الاحتلال؟
سيد الكريم، يعني هناك من هو يتكبر، هناك من هو يجافي الحقيقة. المقاومة في لبنان هي الحامي حتى اليوم رغم كل هذا العدوان الإسرائيلي، هي الحامي الوحيد من لبنان. يعني ما يطالعنا به نواف إسلام بشكل يومي بأنه يعتمد على الدبلوماسية، فلنرى أين هي الدبلوماسية. على الإطلاق الدبلوماسية حتى الآن لم تقدم للبنان أي شيء إيجابي، على العكس الدبلوماسية تأخذ لبنان إلى مزيد من الضغط الأمريكي والإسرائيلي. ثانيا، حتى اليوم الإسرائيلي هو يخاف من بنية المقاومة التي تعيد ترميمها. يعني أقرأ كل تصريح العدو الإسرائيلي، يعني إذا ما أراد أحد ما أن يقول بأن هذه تعابير سياسية، لا على الإطلاق. لو كانت إسرائيل تجرؤ أن تدخل مرة ثانية إلى لبنان لفعلت ذلك واحتلته مباشرة، لكن هي تقول العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي هم الذين يقولون بأن هناك سلاح نخاف منه هو سلاح حزب الله. أما قاله نواف إسلام بأن سلاح المقاومة لم يحمي لبنان ولا مسؤوليه، نقول لنواف إسلام عندما كنت أنت في واشنطن كيف سترى هذا السلاح؟ لن ترى. أما عندما تكون أنت أمريكيا كيف أصلا تحمل وتدرك معنى لبنان وأرض لبنان؟ هذه الأرض دماء الشهداء وسلاح المقاومة هم الوحيدون الذين حموا لبنان طيلة مرحلة وسيطفون يحمون لبنان.
ما فعالية الوسطاء الدوليين في إلزام الاحتلال بالاتفاقيات، وهل لديهم أدوات كافية لضمان التنفيذ؟
الوسطاء حتى اليوم من قال أن الوسطاء الدوليون هم من لصالح لبنان على الإطلاق؟ يعني نحن سألنا سابقا ما قبل الحرب، قبل طوفان الأقصى وفي مرحلة طوفان الأقصى، واليوم بعد اتفاق 1701، حتى اليوم لم يأتي أي طرف أو أي وسيط خارجي يقول للبنان نحن معك. هم يدركون تماما بأن العدو الإسرائيلي هو الذي يواصل عدوانه على لبنان، بينما هم يسعون بالضغط السياسي. يعني العدو الإسرائيلي يمارس العدوان بالشأن العسكري وفي الميدان العسكري وعلى الأرض، وهؤلاء الوسطاء يمارسون العدوان السياسي على لبنان. هؤلاء ليسوا وسطاء، هؤلاء هم طرف. ولكن بطبيعة حال المقاومة هي تترك هذا الموضوع للدولة اللبنانية إن كانت هناك دولة. يعني نواف إسلام عندما يستقبل فلان وآخر هم يعطونه التعليمات، عندما يستقبل السفير الأمريكي أو المسؤولين الأمريكيين، يعني نواف إسلام لا يمكن أن يأتي إلى لبنان وزير خارجية أو أعلى، لا، هم بعض المبعوثين وبعض الموظفين، يعني هل أتحجم نواف إسلام فقط يعطوه الإملاءات للتنفيذ، وهو ينصاع بشكل، يعني ما حدا يقول أنه هو غصبا عنه، لا، هو بكل رضا، هو بالأصل جاء من أجل هذه المهمة.
نعم.
طيب. يعني الوسطاء هم أدوات ضغط سياسي على لبنان في الوقت الذي تمارس إسرائيل فيه الضغط العسكري.
طيب دكتور، كيف يساهم الدعم الأمريكي للاحتلال في تمكينه من تجاوزاته، وهل يضعف فرص التهدئة على جبهتي غزة ولبنان؟
نحن بيئة المقاومة في لبنان نتحدث كل العالم بما فيه الأمريكيين، ارفعوا الدعم الأمريكي المباشر عن الكيان الصهيوني وستزول إسرائيل في مدة أسبوع. إلى هذا الحد نحن نتحدى العالم. الكيان الصهيوني هو أداة أمريكية عسكرية بالمطلق، ليس هناك ما يسمى كيان صهيوني أو دولة صهيونية أو شعب صهيوني، لا، هذا هو سكنة عسكرية أمريكية متقدمة في المنطقة. وجدنا ذلك سابقا، وجدنا ذلك في مرحلة طوفان الأقصى، وجدنا ذلك في العدوان والحرب التدميرية على لبنان، وجدنا ذلك اليوم في القرار 1701. العدو الأمريكي هو العدو الأول المباشر لكل شعوب العالم بمن فيهم الشعب اللبناني. لذلك هذا العدوان الإسرائيلي ليس فقط هو بتغطية أمريكية، بل هو بتخطيط إدارة أمريكية ودعم أمريكي وتسليح أمريكي. الآن الجنود هم جنود صهاينة، إضافة إلى ذلك هناك طيران أمريكي لا يهدأ حتى وإن لم يكن يظهر وسائل الإعلام. العدوان الأمريكي، السباحة الأمريكية للسماء اللبنانية مستمرة، حتى للسيادة اللبنانية مستمرة، وحتى للسياسة اللبنانية هناك احتلال أمريكي كامل أكثر وأصعب بكثير من الاحتلال الإسرائيلي في الميدان الأمريكي.
طيب، ما انعكاسات سياسات السفير الأمريكي الجديد في لبنان على الوضع الأمني والسياسي، وهل تغير من موازين القوى؟ باختصار لو سمحت.
ولا شيء، يعني هذا السفير الأمريكي وإن كان يحمل سابقا أوصول لبنانية ينتمي إلى لبنان، يعني خير إن شاء الله، شو هو الجديد؟ بالعكس، نحن نرى بعض اللبنانيين أشد صهينة وأمركة من الصهاينة الإسرائيليين، وهل هذا يختلف عنهم على الإطلاق؟ هذا جزء من المشروع الأمريكي، جزء من الصهيونية الأمريكية. هل تجد في الولايات المتحدة الأمريكية من هو داعم للسلام بشكل جد وحقيقي؟ لا يوجد، وإن كان ذلك لا يكون في داخل الدوائر السياسية الأمريكية. يعني السفير الأمريكي الجديد والسابق ومن سيأتي لاحقا ومن كان سابقا هم كلهم وجه للعملة الصهيونية.
طيب ما التحديات التي تواجه الفصائل الفلسطينية في تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار؟ وهل يواجهون ضغوطا داخلية وخارجية؟
ما يعاني
أيضا باختصار لو سمحت.
هو ما يعانيه الشعب اللبناني. بالنسبة للشعب الفلسطيني يعني بلبنان الوضع أفضل بكثير من داخل الفلسطيني. ما يعانيه الفلسطينيون هو الحصار العربي عليهم، هو المؤامرة العربية عليهم، هو العدوان العربي عليهم، أضف إلى العدوان الأمريكي والإسرائيلي. يعني الشعب الفلسطيني يواجه اليوم مؤامرة عربية بشكل واضح، يواجه تنفيذ سياسة وتهديد عربي عليهم بشكل واضح. لذلك كانت عملية طوفان الأقصى، لو كان العرب وبعض الفلسطينيين في الداخل يتماشون ويتماهون مع هذه العملية المقدسة لكانت إسرائيل زالت من الوجود. هذه أعظم فرصة وأكبر فرصة لإزالة إسرائيل، لكن العرب هم الذين ساعدوا الصهاينة. المعبر السعودي الإماراتي إلى داخل فلسطين لمد الصهاينة بالمدد بعد إدخال قوات أنصار الله اليمنية وحصار على الكيان الصهيوني. مصر التي أغلقت بوابة رفح والمعبر ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من الغذاء والدواء، هؤلاء هم شركاء كريمة مع الصهاينة. لذلك نحن مقدر عاليا الضغوط على الفلسطينيين وما زالوا يقاومونها باللحم الحي. وخير مثال الشهداء الذين ارتقوا بالأمس وما قبل بالعدوان الإسرائيلي. يعني أكثر من 300 شهيد فلسطيني منذ وقت إطلاق النار. أين هم هؤلاء العرب؟ هم شركاء في هذه الجريمة.
طيب وأخيرا يعني وباختصار، ما مستقبل الصراع في المنطقة إذا ما بقيت الحلول السياسية غائبة واستمرت القوى الدولية في إدارة الأزمات بدون حلها؟
لا يمكن لأي محتل أن يستمر، لا يمكن لأي معتدي أن يحقق انتصارات على الإطلاق. يعني يوم سنة سنتين 10 سنوات لابد من أن يزول هذا الكيان الإسرائيلي. حتى اليوم هناك انشقاق داخل الكيان الإسرائيلي، هناك خلافات كبيرة وواسعة جدا. حتى في الإعلام الإسرائيلي هم يروجون لعقدة العقد الثامن، يعني لزوال إسرائيل. إذا كان الصهاينة أنفسهم يعتقدون ويؤمنون بالزوال الإسرائيلي فما حالنا نحن؟ نحن متيقنون بأن النصر لنا، وهذا النصر يلزمه تضحيات. نحن اليوم نقدم التضحيات، نسير على النهج على الخط على المبدا الصحيح الاكيد الذي سيزيل اسرائيل من الوجود. وعندما تزول اسرائيل من الوجود تكون اليد الامريكيه قد قطعت من هذه المنطقه، لذلك تعود هذه الارض لاهلها.
شكرا لكم دكتور حسن ابراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
لكم كل الشكر والتقدير.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا. الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء. لا نبالي حينما يأتي النداء.
باسم شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا بصولة الكرام التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون أبشري يا قدس إن الفتح جاء
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان شكرا للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم الخروقات المستمرة بين لبنان وغزة وتفاقم التصعيد في لبنان وتأثير ذلك على التوتر الإقليمي وأيضا مع غزة وهل ينجح الوسطاء بوقف خروقات الاحتلال في لبنان وغزة وتأثير الدعم الأمريكي على موازين الصراع بلبنان وغزة عن آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وفن الزميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية
انفجارات عنيفة جدا تهز مدينة غزة من حين لآخر وفي أغلبها ناجمة عن عمليات تدمير مربعات سكنية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية وقد أظهرت بعض الصور المسربة من الحي أنه يتعرض للتدمير بشكل ممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأن مساحة المباني داخل الحي الذي يقع شرق مدينة غزة تتقلص شيئا فشيئا وتكاد تقترب من شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة كذلك الأمر في حي التفاح وطائرات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها من حين لآخر سنين وعدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الحرب تخطى 70,000 بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 300 شهيد تم التعرف عليهم في أوقات متأخرة بعضهم جرى انتشاله ضمن الحملة التي بدأت في المنطقة الوسطى وجرى من خلالها انتشال عشرات الشهداء أو عمليات الانتشال التي تجري في الشوارع مدينة غزة بإمكانيات بسيطة.
في قطاع غزة يمر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط وجوه أنهكها الحصار وصور تختزن معاناة صامتة فبين ركام المنازل ومخيمات النزوح يعيش سكان القطاع مناسبة أممية لا تلامس واقعهم الصعب ولا تغير من تفاصيل يومهم القاسي لا فعاليات جماهيرية ولا مسيرات احتفالية بل صمت يحكي ما خلفه العدوان من جراح مفتوحة ورغم ذلك تبقى المناسبة شاهدا دوليا على حجم المأساة وضرورة وقف المعاناة المستمرة الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي
29 نوفمبر يوم أقرته الأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمر ثقيلا على سكان قطاع غزة الذين يواجهون واقع الدمار ومخيمات اللجوء ونقص الاحتياجات الأساسية
احنا التضامن الناس اللي تضامرت معنا حقيقي أهل اليمن ولبنان وإيران وبعض الدول العربية المخلصة لأهل غزة هاي الدول اللي تضامنت معنا مش زي الأمم المتحدة إيش تضامنت معنا الأمم المتحدة ما تضامنتش معنا أنت الأمم المتحدة مش قادر ترجعنا على شعب بلادنا على الشمال قاعدين هينا في غزة مش لاقين لا مأوى زي الناس ولا لاقين أكل ولا لاقين شرب زي ما ينضيف مش لاقين
تضامن حقيقي لما أنتوا كشعوب العالم تطلع مظاهرات ما يعجبكوش اللي بيصير فينا فعليا الحرب تتجدد كل يوم في حرب إحنا عنا خلصت الحرب العادية لا ما خلصتش الحرب العادية دخلوا أكل وشرب لكن لسه بقصفوا في ناس بموتوا وفي ناس بالشوارع بموتوا بالخيم مش شايفين إنه حدا متضامن معنا
لم ينخرط الغزيون في فعاليات ولا مسيرات كما جرت العادة فالمناسبة باتت لهم قرارا أمميا ينضم إلى عشرات القرارات التي لم تغير من واقع مأساتهم المتفاقمة بفعل حرب الإبادة
تصريحات تقليدية لها علاقة بالتضامن نعم لكن المطلوب التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني حماية الأطفال والشيوخ والنساء وتطبيق قرار مجلس الأمن 2803 المتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار ودخول قوات دولية إلى جانب القوات الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني من التغول الإسرائيلي بالدم الفلسطيني نحتاج إلى تطبيق للشرعية الدولية وكل القرارات التي تخص الشعب الفلسطيني
تفرض أحوال الغزيين مرور يوم التضامن معهم دون أن يلتفتوا له يصادف التاريخ وجعهم الممتد وسط صمت ثقيل وصور تروي معاناة لا تحتاج إلى شعارات.
هكذا يمر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، يوم من المفترض أن يحمل رسائل دعم دولية، لكنه يأتي هذا العام محملا بهموم الناس وآلامهم، يذكرون العالم أن التضامن معهم يأتي من خلال إنهاء معاناتهم المستمرة.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق عدة بالضفة تخللتها اقتحامات لمنازل واعتداءات ميدانية. في القدس أصيب مواطنون باختناق خلال اقتحام قرية مخماس، واعتقل الشاب من المسجد الأقصى، وفي سلفيت نفذت مداهمات في بلدتي الزاوية ومسحة تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية ونصب حواجز. وفي نابلس اعتقل الاحتلال الأسير المحرر محمد عصيدة وثلاثة شبان آخرين وداهم مخيم بلاطة، كما أطلق الغاز باتجاه مركبات في قلقيلية واعتقل خمسة مواطنين في بيت لحم وثلاثة أسرى محررين في سعير. وتواصلت الاعتداءات في الخليل، إذ اعتقل تسعة مواطنين وتعرضوا للضرب وأصيب فلسطيني قرب بؤرة استيطانية، كما هاجم مستوطنون منازل المواطنين في حلحول ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين بينهم سيدة حامل، إضافة إلى اعتداءات وعمليات لتحطيم ومصادرة أراضي في يطا. وفي رام الله اعتقل الاحتلال الشاب حسن مراد بعد مداهمة منزله في دير أبو مشعل.
تهجير وتشرد ورعب على مدار الساعة، الحالة التي وصل إليها سكان مخيمي نور شمس وطول كرم منذ ما يقرب العام. عائلات نازحة تشتتت على أرجاء المحافظة في مساكن بديلة، وبعضها لم تسعفه حالته الاقتصادية فاضطر للسكن في بيوت مهجورة وهياكل سيارات قرب مخيم طول كرم، كحال هذه الأسرة.
عيادنا بها السيارات هاي الخربانة شيء. أنا صار لي بعيد عن أولادي 15 يوم ما شفتهمش. يعني إذا بأشتاق للبنات بتصل عليهم أجي أشوفهم هنا في البلد.
هذه الأسر لا يفصلها عن منازلها سوى بضعة أمتار، وتشهد يوميا ما يفعله جنود الاحتلال بما تركته خلفها من تدمير متعمد وخراب.
والله الأوضاع صعبة كثير هنا. أول شيء هاي الأولاد بناموا هاي في السيارات، عندك المسكون بنامين جوا فاهم، واحنا بننام برا يعني. ومرات نظام سهرين طول الليل قاعدين غاد، قاعد الجيش اسمح الله ولا شغلات كثيرة، وهي دورنا مش بعد عنا يعني تقريبا كل فشكة الشارع يعني همترين ثلاثة بعيد عنا.
ولا يخلو الأمر من دهم وإرعاب للعوائل التي بقيت على حدود المخيم، عدا عن أصوات إطلاق النار والتفجيرات والهدم والتخريب التي تشاهدها بأم العين.
هون 24 ساعة رايحين جايين، يعني ما فيش أمان.
ومنذ بدء الاحتلال عملياته العسكرية في مخيم طول كرم ونور شمس أصبحت أوضاع النازحين مع مرور الوقت أكثر مأساوية.
في الوقت اللي قام الاحتلال الصهيوني بتهجير أهلنا وسكان مخيمين وشمس مخيم طول كرم من بيوتهم وهدم عدد كبير من المنازل وفتح أوتوستراداد شوارع داخل هذه المخيمات على تقريبا 60% من المكون الجغرافي الأساسي للمخيم انتهى والمتبقى من البيوت إما تم حرقها أو تم هدم جزء لها. هذا الواقع اللي بيعيشه أبناء مخيمنا لأكثر من 30,000 نازح.
ويتمنى النازحون العودة إلى حياتهم في المخيمات التي ألفوها تباعا منذ تهجيرهم من مدنهم وقراهم بعد نكبة عام 48. وتهدف العملية العسكرية الصهيونية ضد مخيمات الضفة الغربية لإعادة هندسة المكان جغرافيا وهندسة الإنسان نفسيا.
كان هذا تقرير الزميل مراد نصر، حيث تتفاقم أزمة النازحين في مخيم طول كرم ونور شمس في الضفة الغربية مع استمرار العدوان الصهيوني عليهما بلا توقف، فالهجمات المتواصلة خلفت أضرارا واسعة في البنية السكنية وأجبرت مئات العائلات على النزوح المتكرر، والتفاصيل كانت مع الزميل مراد نصر. من جهة أخرى، شهدت عدة مدن في العالم مسيرات حاشدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رفضا للإبادة الجماعية في غزة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وأكد المشاركون أن جرائم الاحتلال لا يسقطها الزمن ولا تبررها الهدنة. ورفعت في الفعاليات شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن العدوان ورفع الحصار فورا، كما شددت الحشود على استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الكاملة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لن ينطلي الخداع الترامبي حتى على الشعب الأمريكي الذي بذلت رأيه العام الجرائم الصهيو أمريكية في غزة. هنا واشنطن، فعالية في مركز تجاري في العاصمة الأمريكية خلال التخفيضات بلاك فرايدي للتذكير بجرائم الاحتلال في غزة. أشخاص تحول كل منهم لوسيلة إعلامية تكشف حقائق الإبادة في غزة قبل وبعد إعلان وقف إطلاق النار. هذا المشهد من مدينة نيويورك، غضب في الشارع جراء استمرار الدعم الأمريكي لجرائم الصهاينة في غزة، وأصوات ارتفعت نصرة لفلسطين في اليوم العالمي للتضامن معها وسط إجراءات أمنية مشددة. مجددا شلل عام في إيطاليا دعما لفلسطين ورفضا لاستمرار الإبادة في غزة رغم وقف إطلاق النار. إضراب عام هو الثالث في البلاد رفضا لسياسة الحكومة الإيطالية الداعمة للكيان الصهيوني. هكذا كما المطارات والطرقات كذلك تعطلت الموانئ في إيطاليا، ودعوات من نقاباتها لكل نظرائهم في العالم لمنع إمداد الصهاينة بالأسلحة.
نحن كجزء من رابطة عمال الموانئ الدولية ندعو هذه النقابات إلى استخدام قواتها من أجل تحقيق مقاطعة عمالية لجميع الشحنات العسكرية إلى إسرائيل، وهذه طريقة حاسمة يمكن للعمال في جميع أنحاء العالم استخدامها من أجل إيقاف الإبادة في غزة.
هذا المزاج الشعبي المغربي في شوارع طنجة خرج المغاربة دعما لفلسطين وكذلك رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني احتشد أبناء مخيمات شمال لبنان في مسيرات شعبية عبرت عن دعمهم لأبناء غزة، وتقدم المشاركون لتحية الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في لبنان تأكيدا على وحدة القضية والمصير. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
بالدموع التي سبقت الخطى وحشود ملأت الشوارع، خرج الآلاف من أبناء مخيم البداوي لاستقبال جرحى غزة الذين خصصوا يوما مع أهلهم في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وتحية صادقة من عوائل الشهداء لشعب المقاومة في لبنان.
أنا
بحيي المقاومة، احنا اهل المقاومة اصلا، احنا ربينا اولاد. انا كنت اجهز ابني وبرفع راسي وبفتخر بقول ابني اعطاني لقب ام الشهيد، الله يرحمه ويرحم اهلي كلهم جميعا.
لقب الشهيد سيد حسن شو بتقولي؟
احنا كلنا كنا واحد، احنا اخوة في الاسلام وفي الدين، الله يحيي اصلهم، الله يحيي المقاومة كلها، كان من لبنان ولا من فلسطين.
احنا كنت طالع من الخيمة فجأة درون اسرائيلية صوبتني ودونا مستشفى العودة في انصراف، حكوا حالتي خطيرة ودونا مستشفى شهداء الأقصى.
رجال ونساء، شيوخ وأطفال اصطفوا في ممر طويل حيث رفعت الأيدي بالهتاف لفلسطين.
أهمنا أولادي، أهم من أولادنا، كل من أولادنا أطعم من قلبنا، الله يرضى علينا، الله يهون علينا، الله يفرج هم وكربك.
إحنا نشتم رائحة العز والكرامة في هذا الشعب.
هني أكيد جرحنا وجعنا، ونحن كل الشهداء اللي ماتوا الله يرحمهم أكيد بنتذكرهم.
هني أهل كتير بضحوا وإحنا هنضحي عشانهم، حنورجين قديه هني بين أهلنا وناسنا وكلياتنا معنا.
الجرحى الذين أنهكتهم الحرب وجدوا قلوبا تعرف معنى الصمود، وفي كل نظرة رسالة واضحة أن الجسد يصاب والروح لا تهزم.
من غزة إلى البداوي الجرح واحد، واليد التي تمتد للملمة الجراح والألم هي نفسها التي تعيد إليها الحياة.
تزداد المؤشرات الدالة على تفريغ المستوطنات شمال فلسطين المحتلة من شبابها في ظل قلق المتصاعد داخل الأوساط الصهيونية من انعكاسات ذلك على مشاريعها التوسعية. وتواصل حكومة الاحتلال محاولاتها لإعادة فرض ما تصفه بالأمن في الشمال المحتل عبر إجراءات ميدانية ورسائل تطمينات داخلية، غير أن الواقع في الأرض يشي بأن ثقة المستوطنين شبه معدومة وأن الرغبة في العودة ما تزال غائبة تماما. هذا المشهد يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول قدرة الاحتلال على الصمود في تلك الجبهة الحساسة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تزال مستوطنات الشمال شبه فارغة، ففي حين تجهد حكومة الاحتلال في إعادة الأمن للشمال المحتل وإقناع المستوطنين بذلك، إلا أن رغبتهم في العودة شبه منعدمة.
نحن في وضع مؤلم جدا، فقد مر عام على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بيننا وبين لبنان. نحن نرى أن المستوطنات والكيبوتسات على الحدود مع لبنان لم يعاد ترميمها سريعا. وقعت إسرائيل على اتفاق يمثل فضيحة ولم يؤدي إلى هزيمة حزب الله، وبعد عام نتحدث عن وضع أمني معقد جدا.
الشبان لم يعودوا إلى الشمال، وأنا أعرف ذلك من خلال رفاقي ومنزل الخاص، فهؤلاء الشبان ينتقلون إلى تل أبيب والوسط، ومن يريد البقاء في الشمال ينتقل إلى أماكن أخرى أبعد من الحدود.
وما يثير قلق المسؤولين في الكيان الصهيوني أنه ورغم الحرب التي شنت ضد لبنان والمستمرة حتى اليوم، إلا أن انعدام الشعور بالأمن بات يخيم على عقول الشباب من المستوطنين، وهو ما يشكل خطرا على كل مخططات العدو في البقاء والتوسع.
إلى هنا نصل إليكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة: موجبات الرحمة الإلهية.
طهران الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائك ورسلك سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم